بسم الله الرحمن الرحيم. موقع التصفية والتربية السلفية يقدم لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر سنيقرة حفظه الله تعالى في شرحه لتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للإمام السعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نواصل ما كنا توقفنا عنده من تلكم الفوائد العظيمة التي ختم بها أو ذكرها الشيخ السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تفسيره من هذه الصورة، من صورة صاد، وعند تمام الآيات التي جاءت في قصة داود وسليمان عليهما السلام. وهذا لما في قصة هذين النبيين من فوائد عظيمة وعبر وعظات جليلة يستحسن الوقوف عندها. وهذه من طريقة بعض أهل العلم أنهم يجملون ما وقفوا عليه من فوائد، سواء ما تعلق بتفسير كلام الله جل وعلا أو شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل قد يذكرون هذا بأبواب العقائد والفقه، كصنيع الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، فإنه يختم كل باب بذكر فوائده التي يجملها بعد أن فصلها فيما سبق عند إراده للنصوص الواردة في ذلك الباب، سواء آيات من كتاب الله أو أحاديث من أحاديث رسول الله تدل على ذلك الأصل، ثم يختمها بإجمال الفوائد. هذا لترسخ في الأذهان من جهة، وتكون بمثابة الخلاصة للمستفيد لما مر عليه. وهذا القصد منه هو فهم العلم، هو فهم العلم، وهذا في الحقيقة هو المراد. والعالم هو الذي يفتح الله جل وعلا عليه في هذا الباب الفهم، الفهم لنصوص الكتاب والسنة، لنصوص الوحي. ذكر جملة من هذه الفوائد، وكنا توقفنا عند الفائدة كم رقمها يا نجيب؟ عند الفائدة 14. قال الشيخ عليه رحمة الله: ومنها أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولاها رسل الله وخواص خلقه، وأن وظيفة القائم بها الحكم بالحق ومجانبة الهوى. فالحكم بالحق يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي، فالجاهل بأحد الأمرين لا يصلح للحكم، ولا يحل له الإقدام، ولا يحل له الإقدام عليه. هذه في الحقيقة فائدة عظيمة، بل وعظيمة جدا، متعلقة بمسألة من أعظم المسائل، ألا وهي مسألة الحكم بين الناس. والأصل في الحكم أنه لله تبارك وتعالى، وأن الحكم بين الناس لا يجوز أن يكون بغير ما أنزل الله، لأن الذي أنزله الله تبارك وتعالى هو الحق المبين، وما عداه باطل. ما أنزل الله جل وعلا على رسله هو الحق المبين، وهو الذي أمر به الخلق أن يتحاكموا إليه، والرسل بالدرجة الأولى، لأن الرسل مبلغون عن الله جل وعلا من جهة، وحاكمون بأمر الله تبارك وتعالى من جهة أخرى. وسبق من الفوائد التي ذكرت وسيذكرها الشيخ السعدي عليه رحمة الله الخصوصية في هذا النبي أو في هذين النبيين، أن الله جل وعلا آتاهما النبوة وآتاهما الملك، فهما ملكان نبيان. آتاهما الله جل وعلا الملك، والملك من وظائفه أن يحكم بين الناس وأن يحكم بينهم بالحق، والحكم بالحق لا يتحقق إلا عند مجانبة الهوى، والهوى هو ما تميل إليه النفوس. الهوى مجانبة الحق من جهة، ولهذا الله جل وعلا نهانا عن اتباع الهوى، وقال تبارك وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. اتباع هوى الناس لا يستقيم به أمرهم أبدا، الذي يستقيم به أمرهم هو اتباع الحق والتحاكم إلى الحق، وهذا الذي أمر به جميع أنبياء الله ورسله، وأمر به أتباعهم ممن تولى الحكم بين الناس. ولهذا سبق ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في التبشير، النذارة لأهل الحكم وهم القضاة. القضاة ثلاث: قاض في النار، قاضيان، قاض في الجنة، وقاضيان في النار. قاضيان في النار الذي يحكم بالجهل بغير علم، لأن هذا ليس له أن يفعل ذلك، وليس له أن يتولى هذا الأمر. هذا الأمر لا يتولاه، كما قال الشيخ: هي مرتبة دينية تولاها رسل الله بالدرجة الأولى، وخواص خلقه، وخواص خلقه ممن هم بعد الأنبياء لا شك ولا ريب أنهم ورثتهم، وهم العلماء الذين يخافون الله تبارك وتعالى، والذين جمعوا بين الصفتين المؤهلتين لمن يحكم بين الناس، ألا وهو الحكم بالحق ومجانبة الهوى، أن يكون حاكما بالحق وأن يكون مجانبا للهوى. ولا يمكنه أن يحكم بالحق إلا إذا جمع صفتين: الصفة الأولى العلم بالأمور الشرعية، العلم بالشرع الذي يحكم به، العلم بالحق يرحمك الله الذي يحكم به، والعلم كذلك بصورة القضايا التي تعرض عليه، لا يكون غافلا عنها وبعيدا عن معرفة حقائقها. هذا الذي عبر عنه ابن القيم عليه رحمة الله جل وعلا بواقع الناس، أن يكون عالما بالشرع وأن يكون عالما بواقع الناس كذلك، لا تخفى عليه أمورهم. ولهذا إذا عرضت عليه قضية من قضاياهم أحسن النظر فيها وبالتالي الحكم فيها، وإذا حكم كان قد جمع أسباب الحكم بالقسط، وهذا هو المطلوب، وهذا هو المطلوب. والله جل وعلا جعل لهؤلاء الدرجة الرفيعة والمنزلة العظيمة عنده، المقسطون، كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين، من هم هؤلاء؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون يحكمون بالعدل، والذين كذلك يعدلون على أقرب الناس إليهم، على أهلهم ومن ولوا. والعدل هنا بحسب الولاية، العدل بالنسبة لولي الأمر، للإمام العام للمسلمين، أن يكون عادلا بين جميع رعيته، وأن يحكم بينهم بالقسط وبالحق الذي أمره به ربه تبارك وتعالى، ولا يتوانى عن ذلك صداعا بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. ولهذا يذكر عن الكثير من السلف أخبار في هذا الباب، أن من القضاة من كان يحكم في القضية بما أداه إليه علمه ولو كان فيها الأمير أو الخليفة. رد بعض القضاة شهادة الخليفة، شهادة الخليفة، وحكم للثاني
ولم يحكم للأول الذي معه شهادة الخليفة. ويروى أن أحدهم رد شهادة السلطان في اختصام بين اثنين، فلما استفسر السلطان عن ذلك قال لأنك لا ترى مع الجماعة، لأنك لا ترى في صلاة الجماعة، رد شهادته، لأن الشهادة يشترط فيها العدالة، والذي لا يرى مع جماعة المسلمين في مساجدهم هذا ليس بعدل، لأن العدالة عرفها العلماء أن يكون صاحبها محافظا على شعائر الدين الظاهرة ومجانبا للمعاصي فإذا كان لا يرى مع المسلمين في صلاتهم في مساجدهم هذا لا يوصف بالعدالة، رد شهادته. حتى قيل أن السلطان بعد ذلك بنى مسجدا بجانب قصره المهم سيكون بعد ذلك مآل القصر إلى القبر، بجانب قصره، وأصبح لا يتخلف عن صلاة جماعة واحدة. هذا أثر هؤلاء الذين لا يداهنون والذين لا يخافون في الله لومة لائم أبدا. والسلطان هذا هو الذي ولاه، هو الذي جعله قاضيا، ولكن لا يعني كونه جعله قاضيا أن يحكم بما يريده السلطان أو الحاكم، بل يحكم بالحق الذي علمه بما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه. ولهذا كانت للقضاة الذين هم بهذه الصورة تلك المهابة وتلك المنزلة في قلوب الناس، ولا يستطيع السلطان حتى أن يعزله، ما هوش خوفا منه ولكنه احتراما له، لأنه يعلم أن مملكته إذا كان فيها أمثال هؤلاء فإنها ستكون بخير. هذه نظرتهم وهذا اعتقادهم في مثل هذا الأمر، وكانوا مع سعة علمهم ورعهم وتقواهم لله جل وعلا يخافون الله رب العالمين، يخافون الله تبارك وتعالى رب العالمين، كما يروى عن أحدهم روى وكان أحمد بن سهل جارا لقاضي مصر في زمانه، وهو بكار بن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى، فمر عليه ذات ليلة في أول الليل وهو يقرأ من قول الله تبارك وتعالى في حق داود عليه السلام أن احكم بينهم بما أنزل الله إليك، وأخذ يرددها. قال فرجع من على بيته، مر عليه في وسط الليل فوجده يقرأ بها يكررها ويقوم الليل بها، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله. هذه الآية التي استنبط منها الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه الفائدة العزيزة. وهذا في الحكم عموما وليس في الحكم فيما يكون من الخصومات بين الناس، هذا نوع من أنواع الحكم بين الناس الذي يعرف بالحكم في الخصومات. والحكم في الخصومات هو الذي من اختصاص القضاة، هو الذي من اختصاص القضاة. ولهذا تجد حتى عند العلماء ترفع إليهم القضية فيقيل هذه ترفعونها إلى القاضي. كثير من المسائل سمعتم وسمعنا جميعا تعرض على أمثال الشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز، يقول هذه تعرض على القاضي على القضاء لأنها من باب الخصومات. أما الحكم بين الناس في غير هذا، هذا لا شك أنه يحكم فيه العلماء، يحكم فيه من اجتمعت عنده أدوات الحكم، من كان عالما بالأحكام الشرعية يميز بين النصوص بين صحيحها وسقيمها بالنسبة للأحاديث، عارف لمذاهب الفقهاء والعلماء في المسائل المختلف فيها، ضابط لقواعد الترجيح وما إلى ذلك من أدوات العالم المجتهد المؤهل لمثل هذه الأمور. أما من كان دون هؤلاء فليس له أن يحكم بين الناس، وليس له أن يتدخل فيما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم جوامع كلمه، أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه، لأن الله عز وجل ما كلفك ولا كلف أمثالك ولا كلف من في مستواك بمثل هذا، فلما تحشر نفسك وعندك من الأعمال التي كلفت بها وأمرت بأدائها على الوجه المطلوب تفنى الأعمار ولا تقضي جزءا منها، تفني عمرك وما قضيت جزء منه، فكيف تقفز إلى غير هذا الذي كلفت به؟ ولهذا المشاكل التي تقع بين الناس والفتن التي تحدث بينهم غالبها من هذا الباب. يتكلم الجاهل، وقديما قيل لو سكت الجاهل لقل الخلاف، لقل الخلاف، لو سكت الجاهل لقل الخلاف، ولو عرف الإنسان قدره لاستراح الناس، كل واحد فيه يعرف قدره. ونحن نسمع ونقرأ لعلماء أجلاء، أنا ذكرت لكم العلماء يحيلون على القضاء، وعندنا المئات من النقول عن العلماء يحيل بعضهم على بعض، يقول هذه المسألة أعرضوها على الشيخ ابن باز، والآخر يقول هذه المسألة تعرض على الشيخ العثيمين، يعني مسألة كبيرة عليها شوية، وهو من هو؟ عالم من العلماء. سمعنا هذا كثيرا عن الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، ونسمع هذه الأيام عن علماء يحيلون إلى مثل الشيخ الفوزان، إلى كبار العلماء الذين يصدق أن يقال فيهم هم مجتهدو هذه الأمة. حتى في المسائل ليس كل مسألة يقدر عليها أي واحد من طلبة العلم أو حتى من العلماء يتفاوتون في الدرجات والمسائل تختلف، كذلك التي تعرض عليهم. ولهذا دائما وأبدا ننصح إخواننا أن لا يحشروا أنفسهم فيما لا يعنيهم، وأن لا يتقدموا بين يدي كبارهم. أعرف قدرك يا أخي، مسائل عندك أنت وتعتقد أن فيه من هو أولى منك بها، لما تحشر نفسك؟ وهذه يذكرها العلماء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما أحجم عن الجواب عن المسألة التي ألهمه الله جل وعلا معرفتها. ما الذي منعه؟ سكت لما؟ سكت لأنه بحضرة كبار الصحابة. قال لأبيه: كيف أتكلم وفي المجلس أبو بكر وعمر أمثال هؤلاء الكبار؟ أحجم عن الكلام عن حق علمه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل، والسؤال عام ولم يخصص به طائفة دون طائفة، ما قال يتكلم الكبار دون الصغار ومعه الصغار والكبار، ولكن لما كان الصغار قد أدبهم الكبار وتأدبوا بآداب الكبار ما تجرأ مثل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكان في هذا خير. ودع عمر لو أن ابنه تكلم، لأن في هذا شرف له أن ابنه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون قد علم شيئا ما علمه غيره وهم أكبر منه. ولكن أدب هذا الصحابي الجليل تربية لمن بعده، هكذا ينبغي أن تكون الأمور. وإذا تكلم يتكلم بأدب ويتكلم باستئذان ويعرف قدر نفسه. مع هذا كله ولا يكون معتدا بها، لأن هذا باب وخيم ومزلق خطير جدا إذا بلغ الإنسان هذا المبلغ وأصبح معتدا بنفسه، معجبا برأيه، يظن أن رأيه هو الحق الذي لا حق سواه. أحيانا الإنسان يبقى مبهوت أمام هذه الظواهر الغريبة الشنيعة، هذه الظواهر التي في الحقيقة مما نعانيه جميعا وربما يتحدث عنه مشايخنا جميعا، هذه المشيخات المزيفة التي ابتلينا بها، مشيخات الشاشات والأنترنت، مشيخات المجموعات والفيسبوك والواتساب، نسأل الله العفو والعافية، يتشيخون بمثل هذا لأنهم يجدون من يطبل لهم ومن يزيد من اغترارهم وإعجابهم بأنفسهم، ولا يجدون من يقول له جاوزت حدك أو ادعيت شيئا ليس لمثلك أن يدعيه أو أن يخوض فيه أو أن يتكلم فيه. يجي أحدهم كأنه عنده عصا سليمان، خاتم سليمان، عصا موسى عليه السلام، الحلول بيده، الحلول بيده، أنا عندي الحل للخروج من الأزمة وللابتعاد عن الفتنة. يا أخي هون على نفسك، هون على نفسك. الحلول للأزمات كلها والمخرج من الفتن جميعها قد كفاناه ربنا جل في علاه ونبينا عليه الصلاة والسلام. الحلول كلها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا مرة قال نبينا عليه الصلاة والسلام المخرج في رأي زيد أو في فكر عمر، دائما وأبدا المخرج في كتاب الله وسنة رسوله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، في هذا الحل وفي هذا المخرج. ومن خالف هذا فلا حل ولا مخرج أبدا. نعيش في الفتن التي تموج كموج البحر، نعوذ بالله جل وعلا من شرها. والسالم من سلمه الله، والمعصوم من عصمه الله بتمسكه بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وكان ملازما لغرز علمائه وكباره. هذا اللي يسلم من الفتن. احنا نظن ان الاختلاف بين الناس هذا حديث هذا العصر وانه بدعة جديدة. الاختلاف موجود، والناس بين موافق ومخالف للحق، هذا موجود ومعروف. اختلف اثنان من الناس، قامت الدنيا، توقف دين الله عز وجل أبدا. الناس جميعا الدين باق، باق إلى قيام الساعة. وهذه الدعوة دعوة منصورة، ما بقي فيها أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون بين الحينة بين الفينة والأخرى، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. سيضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نفهم من هذا الحديث أنه سيكون من يخالفهم وسيكون من يخذلهم، والذي يخالفهم ويخذلهم قد يكون منهم. البارحة كان منهم واليوم خالفهم، واليوم خالفهم. إذا خالفهم يتوقفون، إذا خالفهم ينتكسون، يبقوا يبكيوا على الأطلال كما يفعل البعض. هم الجماعة اختلفوا وطالعين وحاطين وفي في المجموعات وفي الواتساب، وفلان وزيد وعمر، وهاو الشيخ فركوس استقال. ليه هذه الأمور كلها يا إخوان؟ ليه هذه الأمور كلها؟ الشيخ فركوس استقال، استقال من ماذا؟ استقال من دين الله عز وجل، استقال من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، نعوذ بالله. كان معاه جماعة، استقال من هذه الجماعة، جماعة هذه تعمل، هو راه يعمل، وكان يعمل قبلهم وسيبقى يعمل بعدهم، وهكذا غيره. هذه جدا كان واحد يدرس في مدرسة، غير من هذا المدرسة إلى مدرسة أخرى. وين الإشكال؟ وين الإشكال؟ قد تكون هذه المدرسة تعبانة، قد يكون هو تعبان، هذا وذاك. والميزان دائما واحد، لا يتبدل ولا يتغير، لا يتبدل ولا يتغير. وقد نختلف، والآن نحن مختلفون، مختلفون في مسألة من المسائل التي بينها علماؤنا وأئمتنا، ألا وهي مصاحبة المخالفين. مصاحبة المخالفين، منا من يرى أنه لا حرج عليه إذا صاحب المخالف، يتأول يتفيقه، هو حر فيما يذهب إليه. ونحن نعتقد أنه لا يجوز لنا مصاحبة أمثال هؤلاء. وفي أحد من إخواننا أخونا عبد الصمد المغناوي وفقه الله جمع في رسالة استل باب من أبواب الإبانة الكبرى لابن بطة في هذا الموضوع بالذات، في هذا الموضوع بالذات شرح باب التحذير من مصاحبة أقوام لا أناس، أقوام يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان. وابن بطة جمع فيه نصوصا من الكتاب والسنة ونقولا عن سلف هذه الأمة كيف كانوا يتعاملون مع هؤلاء، وكيف كان منهجهم في هذه القضية والمسألة. القضية قضية علم يا إخوان، مش قضية هوى وتجني وماشي القدام. لابد تتوقف يا أخي، ولا بد إذا اختلفنا أن نتوقف جميعا ونرجع جميعا ونراجع جميعا، نراجع أنفسنا، كل واحد فينا يراجع نفسه هل هو موافق للحق أو مجانب له. والنصوص بين أيدينا والعلماء أحياء معنا، نرجع إلى الكبار يا أخي، نرجع إلى الكبار. اختلفنا احنا الصغار، نرجع للكبار، نرجع للكبار، فإننا نجد رأيا أفضل من رأينا، ونجد توجيها أفضل من توجيهنا، ونجد نصحا وإشفاقا، لأن هذا ظننا في أمثال هؤلاء أنهم ينصحون ولا يغشون، ولا يغشون أبدا، وأنهم يصدقون ولا يكذبون ولا ينافقون مع أحد أبدا، لأننا نعتقد الاعتقاد الجازم أن الحق هو غايتهم. نقول هذا في جماعتهم، نقول هذا في جماعتهم. والله جل وعلا هو الذي بوأهم هذه المنزلة وهذه المرتبة وهذه الدرجة. مشكل كبير هذا الاعتداد بالنفس والتسلط على الغير والتجني عليهم بالتهم الباطلة، بالتهم الباطلة لأجل أمر ما وافقوك عليه، خالفوك فيه. من أنت؟ من أنت حتى يلتفت لأقوالك؟ ألا نقرأ؟ ألا نقف عند أقوال الكبار الإمام الشافعي؟ وكلكم يحفظ كلام الشافعي في هذا الباب، لو سألت أحدكم لأجابني، صح ولا لا حسن؟ صح ولا لا؟ ها؟ ما تدري إمام الشافعي وش قال؟ ها؟ رأي؟ رأي صواب يحتمل الخطأ. هذا الإمام الشافعي، هذا إمام الدنيا في زمانه، فهمت حسن؟ هذا كان إمام الدنيا في زمانه، هذا تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد، غير هذه تكفي، غير هذه تكفي. حاز الإمامة في العراق ثم في مصر، وكان إمام الدنيا في زمانه. يقول هذا واضع علم أصول الفقه في كتابه العظيم الرسالة، أو بكتابه العظيم الرسالة. رأينا صواب يحتمل الخطأ، وهذا هو الحق. الإنسان يعتقد في رأيه أنه صواب، هذا ظنه به، ولكن يترك هذا الاحتمال دائما وأبدا حتى لا يغتر، حتى لا يتسلط عليه عدوه فيقهره الشيطان يقول له انت بابا، انت ما كانش مثلك، قاع ما كانش مثلك. قال واحد من هذوك على شيخهم، شيخ اسلام المغرب العربي، قال بل افريقيا قليله في المغرب العربي، بدا بالك بمعسكر ومن بعد الجزائر ومن بعد وصلها لافريقيا، بعدها ايام سمعوا انه وصلها للمشارق والمغارب، صلى الله العفو والعافيه. وبعد عام واحد اخر يولي علم الاولين والاخرين، صلى الله العفو والعافيه. يحتمل الخطا، وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب، قد يكون فيه شيء من الصواب. ولكن الان ومر معنا من كلام هذا الامام السعدي من اسباب او من وسائل السعاده ان يكون المرء ابن يومه. انت الان وش اللي تتبع؟ الحق الذي تعتقده، الذي تعتقده هو الصواب، فسر عليه. ولهذا الإمام الشافعي يقول القول ويتراجع عنه. ومن خصوصيات الإمام الشافعي أنه عرف بصاحب المذهبين القديم والجديد، القديم والجديد، هكذا جماعة الشريعة. القديم ما كان يفتي به الشافعي في العراق، والجديد ما كان يفتي به في مصر، ما هوش على كلام الجهال من الناس دين الجديد، لا، هذا حتى نفهم أن هؤلاء يرجعون إلى الحق إذا بان لهم. متى بان؟ لا يترددون أبدا، ما عندهمش هذيك العقد اللي عندنا احنا، ما عندهمش هذاك كيفاش نتراجع، كيفاش نتراجع؟ ناس في حيرة. جاني واحد قال لي كيفاش نتراجع؟ يا سبحان الله العظيم، قلت له انت لما تلفظت بهذا الطامات ما عرفتش كيفاش تتلفظ بها، الآن تحوز كيفاش تتراجع؟ قلت له كما ألقيت تلك الطامات عاود صحح الموقف، عاود صحح الموقف، وقل ما قلته سابقا هذا خطأ، وإني أتوب إلى الله وأستغفره، والصواب هو كذا وكذا، وانتهى الأمر. واحد في خطبة دار تأصيلات يأصل له، وهذه مشكلة هؤلاء، يأصل عوض أن يكون متبعا لا مبتدئا. علاش أنت تأصل؟ ما كفاكش أهل التأصيل من علمائك وأئمتك؟ هم أصلنا فقط، احنا ننشر علم هؤلاء بين الناس، وهذا فيه خير عظيم، والله فيه خير عظيم. نحن بصدد ماذا؟ علم هذا الرجل الذي أبقاه في هذه الأمة رحمة الله جل وعلا عليه. كان في جزيرة العرب، كان في منطقة نائية في القصيم، قرية آنذاك كانت، ومات من سنوات ونحن نتناقل ما تركه لنا من هذا العلم النافع، فننشر علم علمائنا بين أبنائنا، وهذا واجب علينا، وهذا واجب علينا، لأن الإنسان إذا تعلم وجب عليه أن يعلم. الشاهد من هذا يا إخوان أن هذا هو هدي سلفنا، هذا هو هدي سلفنا، على هذا المنهج ساروا، وعلى هذه الطريقة تعاملوا في كل أمورهم، تعاملوا في كل أمورهم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أتباعهم السائرين على نهجهم. ثم قال بعد ذلك: فالحكم بالحق يقتضي هذين الأمرين، وهما من أهم الأمور العلم بالأمور الشرعية، يعني الفقه في الدين، والعلم بصورة القضية، ليس هذا فحسب، المحكوم بها وكيفية إدخالها في الحكم الشرعي، وهذا له أهله. ما هو كل الناس ينزل الأحكام، الذي ينزل الأحكام وخاصة في بعض المسائل هم أهل هذا الشأن، هم العلماء. ولهذا قال بعد ذلك: فالجاهل بأمرين لا يصلح للحكم، هذا من جهة، ولا يحل له الإقدام عليه، لا يحل له الإقدام عليه، هذه عقيدتهم، ما يجوزلوش أن يقدم عليه، حرام في حقه الإقدام عليه. ولهذا لما دخل الإمام مالك على شيخه ربيعة وجده يبكي، يبكي فاجعة، مصيبة نزلت به، لا، لاحظ أنه دخل في هذا الأمر من ليس أهلا له، وبالتالي وقع في الأمة أمر عظيم. أبكى هذا الإمام رحمة الله جل وعلا عليه. ومن الفوائد كذلك قال: ومنها أنه ينبغي للحاكم أن يحذر الهوى ويجعله منه على بال، ويجعله منه على بال، فإن النفوس لا تخلو منه. وها هنا فائدة، هذه ليست خاصة بالحاكم، ولكن في حقه آكد وأوجب، لأن الحاكم في موقف عظيم، هذا موقف الحكم بين الناس، والله إنه لموقف تشيب منه الولدان. أنا والله صدقوني يا إخوان، أحيانا أقف هكذا، يعني يجي أمور قد نبتلى، توقف في محكمة وتشوف قاضي واقف أمام الناس، وتشوف ناس داخلين خارجين عليه، ويحكم عليهم بأنواع من الأحكام، لا ندخل في عادلة غير عادلة، ليس هذا موضوعنا، ولكن موضوعنا هذا الموقف فقط، حكم بين الناس، قد يحكم على بعضهم بالقتل، وقد ويكون هذا بحق، وقد يكون بباطل، وقد يحكم على آخر بمال، وقد يكون بحق، وقد يكون على باطل، قد يحكم على غيره بسجن، والمدة متفاوتة، هذا 20 عام، هذا 10 أعوام، صلى الله العفو والعافية، 20 عام يفرقه عن أهله وولده وماله وحياته كلها، قد يكون بحق، قد يكون بحق، يستحق ذلك. ما أدري في باب العقوبات التعزيرية هل يصل السجن إلى هذه المدة، هذا باب في القضاء الإسلامي، احنا مش في هذا، في غيره من القضاء، ولكن عندنا الحكم التعزيري أو العقوبة التعزيرية بالسجن، هذه يقدرها القاضي، ويعني هي تحت ضوابط شرعية جاء بيانها عند أئمتنا، ونجد هذا في كتب الفقه وكتب القضاء. ثم قال: يجعله منه على بال، يعني لأجل هذا، لأجل هذا الموقف العظيم، عليه أي على الحاكم أن يحذر الهوى، أن يحذر الهوى، وأن يكون منه على بال دائما وأبدا، لا يغفل عن هذا الأمر، يحذر أن تميل نفسه إلى شيء من هواه. وهذا إذا ما فوت على نفسه لحظة من زمان أو فترة من زمان على مراعاة الأحكام الشرعية، يعني يجعل الأحكام الشرعية نصب عينه، فهو يحكم بها ولا يحكم بغيرها، وهذا مما يجعله دائما وأبدا يحذر من مغبة الوقوع في اتباع الهوى. ثم قال: فإن النفوس لا تخلو منه، فإن النفوس لا تخلو منه. والله جل وعلا قال: وما أبرئ نفسي، إن النفس على لسان يوسف عليه السلام، إن النفس لأمارة بالسوء. إلا أن الله عز وجل المؤمن يكلأه بحفظه ويعينه على هذا الأمر، يعينه على هذا الأمر فلا يقع في مثل هذه الأمور. قال: بل يجاهد نفسه بأن يكون الحق مقصوده، وأن يلقي عنه وقت الحكم كل محبة أو بغض لأحد الخصمين. وهذه من الأسباب التي قد تجعله يحيف إلى طرف دون طرف أثناء الحكم، ولذا قال: وقت الحكم يلقي عن نفسه كل شيء، سواء فيه محبة أو بغض. محبة لطرف، هذه المحبة ربما سيحكم بسببها له، أو بغض لطرف آخر قد يحكم بسببها لخصمه. يتجرد عن هذا كله، يتجرد عن هذا كله وقت حكمه بين الناس. وهذه من الفوائد التي يستفيدها القاضي في مثل هذه الأحوال. ومن الفوائد كذلك قال الشيخ: ومنها أن سليمان عليه السلام من فضائل داود ومن منن الله عليه حيث وهبه له، وأن من أكبر نعم الله على عبده أن يهب له ولدا صالحا، فإن كان عالما كان نورا على نور. من نعم الله جل وعلا أولا على عبده داود، على عبده داود أن وهبه سليمان وأتاه علما وملكا، هذه النعمة تعظم إذا كان الولد زيادة على صلاحه ما أتاه الله جل وعلا به من هذا العلم، لأن الناس يفضلون بهذا، لأن الناس يفضلون بهذا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا شك أن الذين يعلمون أرفع درجة عند الله وأفضل، لأن العلماء هم أكثر الناس خشية لله تبارك وتعالى بنص كتاب الله، وهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء، هم أولى الناس بما كان عليه أنبياء الله ورسله. هذا تجد عند العالم ذلك الحرص الشديد على التمسك بالسنة ونشر السنة والدعوة إلى السنة، تجد عنده تلك الحرقة الكبيرة، هذه نجدها عند علمائنا بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم، هذه لا تكون إلا عند علماء أهل السنة. تنبهوا يا إخوان، لا تكون إلا عند علماء أهل السنة الذين لا تخلو مجالسهم من ذكر نبيهم عليه الصلاة والسلام، لا تخلو مجالسهم من الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا تخلو مجالسهم من الدعوة إلى سنته وتحبيب الناس فيه وتحبيبهم إليه. كذلك هذا في حياته، هكذا هم هؤلاء العلماء، علماء أهل السنة. ولهذا إذا أكرم الله جل وعلا عبدا من عباده وأنعم عليه زيادة على رزقه له بالولد الصالح، أن يكون عالما من علماء هذه الأمة. ولهذا قال الشيخ كان نورا على نور. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإخواننا جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع التصفية والتربية السلفية. نسأل الله العلي العظيم أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المادة النافعة.